أرض مذبحة ونائمة على ثكلى وصائحة، وما حركت للمنظر ولم ترضى، فصارحني بلا خجل أي أمة تنسى.
برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. ومستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سنسلط الضوء على تطورات الأحداث في القدس والأقصى، وطبعا ما قام به وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، ودعوات التحرك للدفاع عن الأقصى والقدس في كل الاتجاهات. وسنناقش ما جرى ويجري مع ضيوفنا الكرام. سيكون معنا المختص في الشأن الصهيوني الدكتور عمر جعارة، وسنتابع الحديث في هذه الحلقة مع المختصين لقراءة المشهد. وطبعا دعونا نشير أن جماعات الهيكل رفعت سقف مطالبها داخل المسجد الأقصى المبارك، وتمت عملية الاقتحام بموافقة الحكومة الصهيونية وبعلم من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. هناك أعضاء كنيست قالوا أن اقتحام وزير في حكومة الاحتلال لباحات الأقصى، حتى لو كان اقتحاما في الصباح الباكر وبرفقة قوات مسلحة، هو فعل حربي وإعلان حرب في المنطقة وتعبير عن التفوق اليهودي في نظام القمع الإسرائيلي، وربما يؤدي إلى إشعال الوضع في المنطقة. طبعا مستمعينا الكرام، سنحاول قراءة المشهد وما الذي يريده بن غفير وهو يقتحم المسجد الأقصى المبارك. المراقبون يعتبروا أن اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى يشكل تحديا خطيرا، وهناك دعوات لأبناء شعبنا في كل مكان لإحباط المؤامرة الجديدة والتصدي لمثل هذه الاقتحامات. طبعا الحكومة الإسرائيلية الجديدة الإرهابية تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على العدوان بحق المسجد الأقصى المبارك. وطبعا هناك تحذيرات من فصائل المقاومة الفلسطينية التي قالت أن اقتحام بن غفير للأقصى تصعيد خطير واستفزاز لشعبنا الفلسطيني، وينذر بحرب دينية في المنطقة. ودعت الفصائل الفلسطينية الأهل في الضفة المحتلة والقدس لتصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك. عضو الكنيست جلعاد كاريف قال: ما يهم إيتمار بن غفير وهو إشعال الوضع في المنطقة، هؤلاء حفنة من العدوانيين ونتنياهو استسلم لهم. وطبعا نتنياهو كان له تصريحات تتعلق بهذه الحكومة الإرهابية، وقال: لم تكن الحكومة السابقة موحدة حول أي هدف وطني، لقد كانت متضاربة وحكومتنا مختلفة. ونتنياهو قال في مستهل جلسة الحكومة: نحن مصممون على تعميق اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية، وسنعمل ضد العودة للاتفاقية النووية. طبعا مستمعينا الكرام سيكون معنا إن شاء الله بعد قليل الدكتور عمر جعارة المتابع للشؤون الصهيونية، وأيضا سيكون ضيفنا الثاني من مدينة القدس المحتلة الأستاذ بسام أبو سنينة، والذي سينضم إلينا في سياق هذه الحلقة. طبعا ريثما يتوفر معنا الضيوف، دعونا نشير إلى ما ذكرته طبعا رابطة علماء المسلمين أن الانتهاك المتواصل للأقصى سيشعل انتفاضة ثالثة ومعركة سيف قدس ثانية. وطبعا حماس تقول تسلل بن غفير للأقصى يكشف حالة الرعب التي يعيشها قادة الاحتلال، والمتطرف تمار بن غفير يقود اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. الباحث في شؤون القدس الآن ينضم إلينا الأستاذ بسام أبو سنينة. أستاذ بسام السلام عليكم. أستاذ بسام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك معنا أستاذ بسام. إذن كيف تقرأ ما جرى في المسجد الأقصى المبارك هذا اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا حقيقة لم أتفاجأ مما حصل يعني صباح اليوم في المسجد الأقصى من اقتحام بن غفير، لأن العنوان كان يعني مكتوب، يعني هو واضح جدا أن هذه الحكومة الجديدة جاءت ببرنامج يعني أقول ليس بجديد، إنما هو أشد عنصرية وأشد تطرفا. هو يوجد برنامج سابق للسيطرة على مدينة القدس والسيطرة على المسجد الأقصى، وهذا البرنامج تمشي عليه الحكومة منذ عدة سنوات، يعني منذ سنوات طويلة، وبالفترة الأخيرة ازدادت الأمور سوءا. هذه الحكومة المتطرفة هي عرضت برنامج على الناخب الإسرائيلي، ومن ضمن هذا البرنامج هو تهويد مدينة القدس وتهويد المسجد الأقصى. وبالأمس يعني تم نشر محددات وضعوها جماعات الهيكل، ومن ضمنهم بن غفير وسموتش، وضعوها للحكومة من ضمنها السيطرة على المسجد الأقصى، إضافة حيز مكاني في المسجد الأقصى، السماح باقتحام المسجد بدون توقيت معين، السماح باقتحام المسجد حتى في أيام الجمعة وأعياد المسلمين. إذن هنالك محددات وضعتها هذه الجماعات. وبن غفير اليوم عندما اقتحم المسجد الأقصى هو لم يقتحم كمستوطن عالي، ولم يقتحم من ذات أنه عضو كنيسة، واقتحم بصفته رجل دولة. وهذا يدلل على أن ما يحصل في مدينة القدس والمسجد الأقصى تحديدا تقوده الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. ما يختلف اليوم عن الأمس القريب أن هذه الحكومة هي أشد تطرفا، لكن تهويد مدينة القدس وتهويد المسجد الأقصى هو مستمر منذ العام 67. والآن هم يعتبرون أنهم بصفاتهم يعني بصفاتهم الرسمية كأعضاء كنيسة ورجال دولة ووزراء وحكومة يعتبرون أن الوقت مواتي والفرصة مواتية أن يقوموا بتحقيق ما لم يتم تحقيقه على من سبقهم، بمعنى أنهم يريدون الآن أن يشرعوا قوانين سواء داخل الحكومة أو داخل الكنيسة، يشرعوا قوانين لزيادة وتيرة تهويد القدس، زيادة وتيرة تهويد المسجد الأقصى، وتحويله إلى ما يدعونه جرما بهتانا الهيكل المزعوم. وبالتالي كل ما يحصل الآن هو يسير ضمن مخططات تم وضعها مسبقا، ضمن يعني مخططات تم وضعها مسبقا، لكن هم يتحيلون الفرص. يعني ما قام به بن غفير اليوم هو يعني قام خلسة في صباح اليوم بالدخول، رغم أنهم أعلنوا بالأمس أنهم لن يدخلوا، وبالتالي كان هناك نوع من المراوغة نوع من محاولة التضليل. لكن في المحصلة هو يريد أن يرسل رسالة للمستوطنين ولغير المستوطنين أننا نحكم في هذا المكان، أن السيادة لنا في هذا المكان، وبالتالي نحن نقرر من يدخل ومن لا يدخل، وأنتم أيها المستوطنين تستطيعون الدخول في أي وقت تشاءون، وأنا بصفة وزير الأمن الداخلي أول من سيدخل وأول من سيقتحم. وهذا يدلل على أن الحكومة التي لم يمر عليها سوى أسبوع فقط يدلل على أنها جاءت ببرنامج أشد تطرف وأشد عنصرية، وهم سيحاولون أن يسابقوا الزمن في قضية تهويد القدس وقضية المسجد الأقصى. وبن جبير عندما دخل ولم يدخل يعني بدون حماية، هو دخل وبالتالي كان هنالك مشاورات، وكان هنالك موافقة من رئيس الحكومة، وكان هنالك موافقة من الأجهزة الأمنية، وبالتالي كل ما يقوم به بن جبير الأصل أن تتحمل مسؤوليته دولة الاحتلال وحكومة الاحتلال. وبن جبير أنا أعتبره يعني هو أداة مثله مثل بلدية الاحتلال، مثل سلطة الطبيعة التي تصادر الأراضي في سلوان، مثل بلدية الاحتلال تقوم بهدم المنازل في القدس، ومثل جماعات الهيكل. أنا أعتبر هؤلاء كلهم أدوات يد الحكومة، والحكومة تريد أن الآن تريد أن ترضي المستوطنين الذين انتخبوها، وبالتالي هي تريد أن تحقق واقع جديد، ومن ضمن هذا الواقع هو الدخول والخروج ليس فقط للمستوطنين إنما لأعضاء الكنيسة والوزراء، وبالتالي تشجيع باقي اليهود المترددين في اقتحام المسجد الأقصى.
طيب الآن أستاذ بسام، عندما نتحدث عن الذي يخطط له الصهاينة في المسجد الأقصى المبارك، خاصة مع وجود شخصيات كإيتمار بن غفير وشخصيات متطرفة فاشية معروفة بعنصريتها، ما الذي يمكن أن يقال في هذه الزاوية؟
أنا أعتقد حقيقة يعني أننا في العام الحالي سنشهد يعني محاولات من هذه الحكومة ومن أعضاء الكنيسة الجدد، سيكون هنالك محاولات لإحداث تغيير حقيقي، دعنا أسميه بالتقسيم المكاني. يعني منذ العام 2015 حتى العام 2022 هم يعتبرون أنفسهم أنهم استطاعوا أن يثبتوا ما يسمى بالتقسيم الزماني، والآن هم مع بداية العام الجديد مع قدوم هذه الحكومة العنصرية هم يريدون أن يحققوا أمر آخر وهو التقسيم المكاني، وهذا ما يسبو إليه الاحتلال ليس منذ اللحظة الأولى، منذ قيام دولة الاحتلال وحتى اللحظة يحاول الاحتلال تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى تحديدا والسيطرة على مكان جغرافي داخل ساحة المسجد الأقصى. هو في العام 2017 فشل في هبة باب الأصباط، في العام 2000 فشل في السيطرة على مصلى المرواني، في العام 2019 فشل في السيطرة على مصلى باب الرحمة. إذن هنالك محاولات عبر السنوات السابقة، كان هنالك محاولات للسيطرة على مكان جغرافي داخل ساحة المسجد الأقصى وتحويله على إلى كنيس، ومن ثم الانطلاق منه للسيطرة على باقي ساحات المسجد الأقصى وتهويده بالكامل وتحويله إلى هيكل مزعوم. وبالتالي هذا هو الهدف الأساسي الذي جاءت به الحكومة الحالية. هي الحكومة الحالية الآن تريد أن تحدث تغيير جذري واقعي جغرافي مكاني في المسجد الأقصى، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه الجميع، وهذا ما يجب أن يقف أمام مسؤولية الجميع. يعني دائما نحن نتكلم أن المواطن الفلسطيني يجب أن يرابط، المواطن الفلسطيني يجب أن يضحي. أنا أقول بكل وضوح يعني أهلنا في مدينة القدس في العام الماضي قدموا 19 شهيد، وكان هنالك مئات حالات الاعتقالات والإصابات والإبعاد عن القدس، وأهلنا في الضفة الغربية وأهلنا في قطاع غزة في العام 2021 قدموا في معركة سيف القدس نموذج فوق الرائع، وأهلنا في الداخل المحتل. يعني اليوم أنا أناشد عبر إذاعتكم الكريمة يعني الشعوب العربية والإسلامية حقيقة يجب أن تقف عند مسؤوليتها. يعني الدول العربية وحكام الدول العربية للأسف الشديد يهرولون إلى التطبيع، لكن يجب أن يكون هنالك، يجب أن نسمع صوت الشعوب العربية والإسلامية خاصة ما يسمى دول الجوار. يعني أهلنا وشعبنا في الأردن وأهلنا وشعبنا في مصر وفي سوريا وفي لبنان، يعني وفي كل هذه الدول العربية والإسلامية، المسجد الأقصى هو ليس خاص في المسلمين، ليس خاص عفوا في المقدسيين والفلسطينيين، المسجد الأقصى هو أمانة في عنق كل مسلم، وبالتالي يجب على الشعوب العربية أن تقف عند مسؤوليتها، يجب أن تسعى أن تقدم ما تستطيع من جهد من مال من تضحيات للمسجد الأقصى مدينة القدس. يعني يجب أن لا يترك الشعب الفلسطيني يواجه مصيره لوحده، يجب أن لا يترك المقدسي يواجه هذه العنصرية والفاشية وتهويد القدس لوحده. يعني الشعب الفلسطيني لا يستطيع أحد أن يقول أنه مقصر وأنه لا يضحي. الشعب الفلسطيني منذ العام 48 وهو يحاول أن يدافع عن القدس ويحاول أن يدافع عن المسجد الأقصى، وحتى اللحظة ولم يستسلم ولم يرفع الراية البيضاء. لكن يجب على هذه الشعوب العربية والإسلامية حقيقة، يعني اليوم نحن نمر يعني بأشد الظروف صعوبة على القدس والمسجد الأقصى، وواضح جدا مع بداية العام أن هذا العام سيكون عام صعب صعب جدا على القدس وعلى المسجد الأقصى تحديدا. وبالتالي فعلا يجب على الشعوب العربية والإسلامية أن تقف وقفة رجل واحد، وأن تساند أهل فلسطين وتساند أهلنا في القدس، ويعني تسعى ما استطعت إلى ذلك سبيلا لنصرة القدس لنصرة المسجد الأقصى.
طيب، سيكون معنا الدكتور عمر الجعارة إن شاء الله، لكن قبل أن أذهب إليه أريد أن يعني أتوجه لك بسؤال أخير أستاذ بسام. المطلوب فلسطينيا وخاصة في القدس وفي الضفة المحتلة والداخل المحتل من أجل مجابهة ما يجري؟
أخي الكريم، أنا أقول لك يعني أهلنا في القدس وفي الداخل المحتل وفي الضفة الغربية، يعني هم حقيقة في كل ما يتعرض له المسجد الأقصى خلال المحطات السابقة والسنوات السابقة، هم يعني قدموا الكثير، وإن شاء الله لن يتخلوا عن المسجد الأقصى ولن يتخلوا عن مدينة القدس، يعني وهم ليسوا في باب اختبار الآن. يعني الحقيقة للأسف الشديد الآن الذي يجرئ الاحتلال على هذا الوضع للأسف الشديد هو بالمقام الأول السلطة الفلسطينية، يعني بلدية الاحتلال وحدها، بلدية الاحتلال في مدينة القدس وضعت ميزانية 6 مليار شيكل، ما يعادل 2 مليار دولار، وضعت ميزانية العام 23 للقدس لتهويد القدس وتهويد محيط الأقصى. يعني أنا أريد أن أسأل، ما هي ميزانية السلطة في مدينة القدس؟ يعني ما الذي تقدمه السلطة لمدينة القدس عبر يعني السلطة الفلسطينية عمرها الآن ما يقارب 30 عام، ما الذي قدمته خلال 30 عام لأهلنا في مدينة القدس عندما ترى أن هنالك مؤسسات فلسطينية مقدسية هي تعاني من ديون، تعاني من عجز؟ فبالتالي للأسف الشديد يعني بس الذي يجرئ الاحتلال بالمقام الأول للأسف الشديد هو تقاعس السلطة الفلسطينية عن نصرة المقدسيين، عن نصرة القدس، عن نصرة المسجد الأقصى، المقام الأول. المقام الثاني التطبيع العربي للأسف الشديد والهرولة، يعني عندما نتكلم أن هنالك ما يسمى صندوق القدس أو صندوق المسجد الأقصى وهو بيد المغرب، والمغرب تقيم علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، عندما نتكلم عن الأردن الوصاية الهاشمية عن المقدسات الإسلامية في القدس ونرى أن الأردن يقيم علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1990 وحتى اللحظة، بالتالي هذا الذي يجري الاحتلال. الاحتلال الإسرائيلي عندما ينظر إلى الدول العربية والنظام العربي والإسلامي يرى هذا السكوت، يرى هذا الهرولة، ويرى هذا التطبيع، هو يتجرأ أكثر وأكثر على المقدسين، يتجرأ أكثر وأكثر على المقدسات الإسلامية، ليس فقط على المقدسات الإسلامية، حتى على المقدسات المسيحية أيضا يتجرأ. وشهدنا خلال الأسبوع الماضي كيف تم مصادرة 5 دنانير في سلوان، وهي بالأصل كانت تتبع للدير. يعني وبالتالي يعني هذا الذي جرى الاحتلال للأسف الشديد، هذا هو الذي جرى الاحتلال على إراقة دم الشعب الفلسطيني وعلى القتل وعلى التهويد وعلى الهدم وعلى كل هذه العنصرية والهمجية، وهذا ما جاءت به الحكومة القادمة. يعني هذا ما اليوم رأينا بن كبير داخل ساحات المسجد الأقصى، والأسبوع القادم سنرى نتنياهو في الإمارات ويرحب به. يعني معادلة للأسف الشديد معادلة صعبة صعبة جدا. وبالتالي مرة أخرى أقول أن الشعوب العربية يجب أن تأخذ دورها الحقيقي في الدفاع عن المقدسات الإسلامية وعن المسجد الأقصى، يعني على وجه التحديد.
شكرا جزيلا لك الأستاذ بسام أبو سنين على مداخلتك معنا. الآن ينضم إلينا دكتور عمر جعارة المتابع للشؤون الصهيونية. دكتور عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياكم الله.
كيف ينظر الإعلام الإسرائيلي ونواب الكنيسة لهذا الدخول المستفز لإيتمار بن غفير للأقصى؟
الآن لو أخذنا الاستطلاع لأميل فوكس وهو بروفيسور دائما خبير بالاستطلاعات الإسرائيلية، لوجدنا أن 48% من الإسرائيليين راضون عن هذه الحكومة، بمعنى 52% من الإسرائيليين غير راضين عن هذه الحكومة. وإذا تدققنا في الكلام أكثر لوجدنا أن 6 عناصر في الصف القيادي الأول من الليكود غير راضين عن هذه الاتفاقات الائتلافية، وبخاصة عندما لم يحصلوا على شيء من الوزارات التي هي بعدد 31 وزارة وفيها 38 وزيرا، لأن في وزارات فيها وزيرين. إذن المسألة الإسرائيلي والاستطلاع الإسرائيلي ينظر إلى هذا بأنها حكومة غير مرضي عنها إلا ب 48% من الإسرائيليين. وإذا دققنا في بقية الاستطلاعات والأسئلة التي سألها أميل فوكس للمواطن في دويلة إسرائيل، لأكد لنا على أن 50-50، يعني 50% لا لنتنياهو وحكومته و 50% نعم لنتنياهو وحكومته. والأدق من ذلك، عندما سئل المواطن الإسرائيلي كم تقدر عمر هذه الحكومة، فثبت بالإجماع لم تصل إلى سنتين، علما أن ثلاث حكومات إسرائيلية بقيادة نتنياهو لم تصل إلى سنة، سنة وشهرين وسنة وشهور بالسنوات السابقة، مما أدى بسبب سياسة نتنياهو إلى دخول دول إسرائيل في أقل من 3 سنين إلى 5 انتخابات. إذن الإسرائيلي ينظر إلى حكومة بباجير أنها حكومة غير مستقرة غير منسجمة. فنتنياهو الآن يمثل اليسار في حكومة اليمين، وهذه من أكثر المعجبات أو من أكثر المعجبات أو من أكثر المعجبات في الحكومة الإسرائيلية. إذن نتنياهو الآن يشكل اليسار في حكومة نتنياهو. هذه المعطيات تعطينا حكومة غير مستقرة، سواء كانت بن بقير ولا غير بن بقير، لأن حكومات نتنياهو أيضا غير مستقرة على مجال 3 سنين. ولذلك دفع نتنياهو بدوية إسرائيل للانتخابات الخامسة.
طب الآن عندما نتحدث عن التوجهات لشخصيات دينية متطرفة تتواجد اليوم في الحكم، ومنهم بن غفير، ما الذي يمكن أن يفعله هؤلاء اليوم وهم في هذه المناصب السيادية إن صح التعبير؟
صدقني يا أخي الكريم، إن الإذاعات العربية والإعلام العربي يعمل على ترويج بن بقير أكثر من الإعلام الإسرائيلي. أنا أريد أن أتكلم عن بن بقير. أولاً، رجل بحقه 30 تهمة جنائية، ولم يخدم بالجيش، وتهرب من الجيش، واعتدى على الجيش، واعتدى على الشرطة الإسرائيلية، وبحقه 30 قضية جنائية. إذن هذا هو بن بقير، ولذلك يتبجح علينا تبجح كبير، وهذا التبجح لا مكان له. إذن بن بقير ليس شخصية اعتبارية، بدليل على أنه بالعظمة اليهودية بحزبه لم يتجاوز خط الحسم 3 مرات في انتخابات إسرائيلية. ولولا نتنياهو لما فاز بن بقير بالانتخابات الأخيرة، عندما ضغط على بن بقير أن يتحد مع سموتريتش بالصهيونية الدينية، وأدى بالصهيونية الدينية إلى أن يفوز ب14 مقعدا. إذن الإسرائيلي سأم من الانتخابات، وطالما الإسرائيلي سأم من الانتخابات فإن الإسرائيلي وسياسة نتنياهو بالانتخابات الخامسة سأم أن يدخل بالانتخابات السادسة، ولذلك اضطروا إلى توصيل نتنياهو إلى رقم 61 عن طريق انتخاب الصهيونية الدينية. لذلك دويلة إسرائيل هي دويلة بكل ما تعني هذه الكلمة، وليست دولة، ليس كوني فلسطيني، وإنما لا يوجد استقرار سياسي، ولا يوجد استقرار انتخابي، ولا يوجد استقرار اقتصادي. فانظر مثلا هذه الحكومة بماذا استقبلت؟ بالقرار بهيئة الأمم المتحدة الذي تعتبر إسرائيل دولة محتلة، وتحول الملف إلى محكمة هاغ الدولية، وهذا استقبال لهذه الحكومة، مما أدى إلى كل قادة إسرائيل بلا استثناء أن يطلقون النار على كل دول العالم. فقالوا 87 دولة صوتت لصالح هذا القرار، هم دول لا سامية. وقالوا أيضا إن العداء لدولة إسرائيل هو عداء مستمر من 87 دولة، بما فيهم يا أخي الكريم كافة الدول العربية التي لها علاقات تطبيع مع دولة إسرائيل. إذن المسألة أن المشروع الصهيوني إذا دقق في الإعلام الفلسطيني والعربي لن يكون له حجة عند أي دولة من دول العالم، ولذلك نحن خسرنا معركتنا في الإعلام مع إسرائيل وبخاصة في الحلبة الدولية. لذلك نخاطب أنفسنا أكثر ما من نخاطب الآخرين. مرة ثانية أخي الكريم، دولة إسرائيل لا قوة لها إلا بخلافاتنا، ولا قوة لها إلا بعدم دقة انضباطنا التنظيمي. فإذا كان عندنا انضباط تنظيمي ولا تنتصر الجيوش في التاريخ إلا بالانضباط العسكري المنضبط، ولذلك هذا ينقصنا، لأن الفئة القليلة هي التي تنتصر يا أخي الكريم. وطالما نحن الفئة المستضعفة والفئة التي تقتل أبنائها ونسائها وتهدم بيوتها وشجرها، فالله سبحانه وتعالى لن يترك الفئة المستضعفة إلا أن تنتصر على فئة القوم الجبارين. ولذلك يا أخي الكريم يجب أن نركز في ثقافتنا على ما يركز الإسرائيلي. مثلا ماذا أجاب نتنياهو عندما صوتت 87 دولة على أن هذا احتلال؟ ماذا قال؟ قال إن عودة اليهود إلى وطنهم ليسوا محتلين، لأن هذه أرضنا ولا أرض لنا إلا هذه الأرض. إذن هنا صلبة كلام، إذن هنا التناخ، إذن هنا العهد القديم، إذن هنا الفكر اللاهوتي التناخي الديني المتعصب الذي لا يؤمن بالتسامح الديني. هذا مسجد؟ لا، هذا هيكل. هذه أرض بيتي؟ لا، هذا بيتي. وحتى هم يقولون بالعبري شلخاء شلخاء اللي إلك شلخاء واللي إلي شلي شلي، هذا جيد. لكن إسرائيل لا يؤمن بذلك. اليمن يؤمن شلي شلخاء وشلخاء شلخاء، اللي إلي إلك واللي إلك إلك. هنا المسألة، هنا الموضوع، هنا أساس الفكر الصهيوني الذي لم يدرس لغاية الآن على حقيقته. لذلك يا أخي الكريم مرة ثانية، لا نريد أن نجد أنفسنا أقوى سلاح بيد إسرائيل ليس الاف 35 ولا الاف 15 ولا 16 ولا حتى القنبلة الذرية. أقوى سلاح بيد إسرائيل هو الخلافات الفلسطينية الفلسطينية والخلافات الفلسطينية العربية والخلافات العربية العربية. وأحب أن أقول من خلال صوتكم الكريم، كلما ابتعدت المقاومة الفلسطينية وبالذات غزة عن النظام العربي كلما كتب لها النجاح. ونترك النظام العربي أن يفعل ما يريد، لأننا لا نستطيع أن نتحمل الخلافات الفلسطينية العربية. إن فلسطين مطوقة من النظام اللبناني ومطوقة من النظام السوري ومطوقة من النظام الأردني، ولذلك يجب أن نحترم هذه الأنظمة ونبتعد عنها، وإلا يصبح فينا ما صار بالشهيد ياسر عرفات. عندما خرج من بيروت قيل له ستموت متسولا على أبواب عواصم الدول العربية. ولذلك ابتعدوا عن عواصم الدول العربية، ليس لكونها خائنة حاشا لله، وليس لكونها غير وطنية حاشا لله، ولا من أجل الصراع من جديد. لا، لهم مشاكلهم الخاصة فليفعلوا ما يشاءون. ولذلك على القيادة الفلسطينية أن تعتمد على نفسها وثم ربها، ولن يضيعها الله إذا كانت هي الفئة المظلومة ونحن الفئة المظلومة، بمئة دليل وليس بدليل واحد.
نعم.
لذلك مرة ثانية أخي الكريم، دعونا من الأنظمة العربية، هم صوتوا لصالح القرار في هيئة الأمم المتحدة، وهم كانوا ضد الضم للأغوار عندما وقعوا الاتفاق مع نتنياهو بحضور ترامب، عندما قال وزير خارج الإمارات نشكر رئيس وزراء دولة إسرائيل الذي أسقط من حسابه السياسي فكرة الضم للأغوار الفلسطينية. شكرا لكم، ولذلك دعونا من ذلك.
وصلت الفكرة في هذا الجانب دكتور عمر. أشكرك جزيلا على وجودك معنا وعلى مداخلتك في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث، وبالتأكيد في مساحاتنا القادمة سنعطي هذه القضية مساحة أكبر وقراءة واعية للمشهد. شكرا لكم بالتأكيد ضيوف الكرام، وشكرا للزملاء الزميل محمد الشياح الزميل محمد مطر. وصلنا إلى نقطة الختام، هذه تحياتي ودائما الرحمة للشهداء وعلى روح الزميل الشهيد الحبيب يوسف أبو حسين. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. احنا من